بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فانتهينا من سورة الفرقان بحمد الله تعالى، وعرفنا أن سورة الفرقان من أبرز مقاصدها تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أمام تعنت الكافرين واعتراضاتهم، وتأتي سورة الشعراء وفيها تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع الغابرين من الأمم المكذبة. وبرز في هذه السورة موضوع التسلية كما هو واضح في أول آياتها: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب وتلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. هون عليك يا رسول الله، لا تقتل نفسك لأجل أنهم يعرضون ولا يؤمنون. فالله تعالى قادر على أن ينزل آية فتجعلهم خاضعين مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فالأمر راجع إلى مشيئة الله، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. أعرضوا عن أعظم آية من آيات الله أنزلها الله تعالى على رسوله، وهو القرآن الكريم المتجدد في إنزاله، قال: محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. والآيات يرونها من حولهم في الأرض، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فتلاحظ في فاتحة السورة مقصود التسلية واضح، وهذا كما عرفنا امتداد لمقصود سورة الفرقان من رد اعتراضات المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك أيضا برز في هذه السورة التنويه بالقرآن الكريم، وتأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة سورة الشعراء، فما المناسبة في هذا؟ مر معنا هذا في دروس التفسير التفصيلية، واليوم يخطر ببالي، يعني سبحان الله، هنا الفرقان وهو القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ويقابله تماما الشعراء. فهذه السورة كما عرفنا فيها تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ذكر مصارع الغابرين كما عرفنا، وكذلك من خلال التنويه بالقرآن الكريم، أن هذا القرآن أعظم آية أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يعارض به الحق، ما يعارض به القرآن، غاية ما عندهم الشعر، بل أعلى ما عندهم وأعظم ما عندهم الشعر، ومعروف منزلة الشعراء عند العرب، حتى كانوا يكتبون القصائد العظيمة بماء الذهب ويعلقونها على جدار الكعبة، معلقات السبع المعروفة. فأعلى ما عندهم مما عارضوا به القرآن الكريم الشعر، بيّن الله تعالى حقيقة شعرهم، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والقول إذا كان بدون فعل فهو في الحقيقة لا حقيقة له، مجرد ألفاظ لا حقيقة لها، لا تترجم في واقع الحياة، ليست منهجا في الحياة، فهي أقوال باللسان في الحقيقة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فلذلك هذا ترابط جميل في هذا، في مقصود هذه السورة. فإذا السورة باختصار فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع الغابرين المهلكين، وكذلك بالتنويه بالقرآن الكريم، وأن ما يقابله من ما يوجد عندهم من شعر وهو أعلى ما يوجد عندهم في معارضة القرآن، فهو كما ذكر الله تعالى حقيقته في هذه السورة. فكأن هذا الاسم الشعراء رمز لأن ما يعارض به النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته والقرآن الذي جاء به يعني أمر يعني مذموم لا حقيقة له، ويعني وهذا يعني فيه يعني تثبيت يعني واضح للنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بعد هذه المقدمة للسورة تأمل، ذكر الله تعالى قصة كليمه موسى عليه الصلاة والسلام يبرز فيها موضوع يعني التثبيت والتسلية. تأمل، نقتطف آيات من كل يعني قصة. تأمل، قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. هذه موانع في طريق الدعوة. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين إلى آخر الآيات. ثم يأتي حوار طويل بين موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون في تقرير توحيد الله جل وعلا، المقصد العظيم الذي يدور عليه القرآن الكريم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، إلى آخر الآيات في هذا. وهذا أعظم ما يناسب مقصود التسلية، لأن المقصود من تثبيت الرسل وتسليتهم إنما هو أن يثبتوا على دعوة التوحيد وأن يقوموا بهذه الدعوة. ويذكر الله تعالى مشهد السحرة، كيف أن فرعون جمع السحرة من أنحاء مصر وجاءوا لمعارضة موسى. قال فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، لا ضرر علينا، إنا إلى ربنا منقلبون. فالثبات في هذا الموقف إنما جاء باليقين بلقاء الله جل وعلا. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. هذا من أبرز مقاصد التثبيت أو أبرز مشاهد التثبيت والتسلية. ثم يذكر الله تعالى مطاردة فرعون وجنده لموسى وقومه، حتى قال هنا فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. انظر إلى التثبيت. يعني الآن نحن نقرأ هذه الآيات، تخيل هذه الآيات تنزل على الصحابة رضي الله عنهم وهم بمكة، هم ثل قليلا يضطهدون ويطردون من بلادهم ويعذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم يصبرهم، تنزل هذه الآيات، كيف يكون شعورهم؟ كيف تكون قلوبهم؟ قال فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. نقول هذه الآيات نزلت على الصحابة، كذلك نحن في أشد الحاجة إليها في واقعنا، أن يثبت المسلم على الحق، على دعوة الحق. وهكذا يعني أغرق الله تعالى فرعون وجنده، قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا واضح في التثبيت والتسلية. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم، هنا دعا قومه أيضا إلى توحيد الله تعالى، لكن تأمل في يعني افتقار إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الافتقار وهذا الانكسار من أعظم ما يحتاجه من يريد أن يثبت على دعوة الحق. ويحتاج الآن نقول هذه السورة تسلية وتثبيت، طيب كيف يثبت الإنسان على الحق؟ بافتقاره إلى الله جل وعلا وانكساره إلى الله. يبرز هنا هذا المشهد في تقرير التوحيد والافتقار إلى الله تعالى، حتى قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويذكر الله تعالى يعني من مشاهد الآخرة أيضا مشهدا فيه إبطال للشرك في تقرير التوحيد. قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون. وهكذا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ويذكر الله تعالى من قصة نبيه نوح عليه الصلاة والسلام اعتراض قومه. طبعا هنا الآيات تتكرر في ويطول خطاب الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يتناسب مع التثبيت والتسلية. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. وانظر كيف عارضه قومه، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، كما كان كفار قريش يسخرون بالمؤمنين وتتكرر هذه الصور. قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعروا وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. ثم يأتي الفتح من الله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يعني تختم يعني فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتأمل يتكرر الخطاب في السورة. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فتشعر بشفقة الرسل عليهم الصلاة والسلام على أقوامهم، ويذكرهم بنعم الله تعالى عليهم. و يعني تأمل في قوله هنا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين، هذه عادة الأولين وما نحن بمعذبين. فهكذا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع المؤمنون مثل هذه الاعتراضات فيثبتون. قيل هذا للرسل من قبل فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون، يذكرون بنعم الله تعالى عليهم. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. ويأتيهم بآية الناقة ويكذبون، ومع ذلك نعم آية واضحة ومع ذلك يعني كذبوا وعقروها. فإذا لما يسألون آية فكذبت يعني الأمم من قبلهم لما سألوا آية خارقة فأخذهم العذاب، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يذكر أيضا قوم لوط، كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. ينكر عليهم الفاحشة الشنيعة، تأتون الذكران من العالمين إلى آخر الآيات في هذا. تأمل، قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. سبحان الله، يعني تشعر أن كل قصة تعالج موضوع من مواضيع التثبيت والتسلية. يعني السخرية بالمؤمنين لأنهم ضعفاء، البطش شديد عند قوم عاد، النعم والترف وعدم التصديق بالآيات الخارقة عند قوم ثمود، فعل الفواحش، ثم التهديد بالإخراج من الوطن والبلدة. فهكذا سبحان الله، يعني قال إني لعملكم من القالين ربي نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين، وأيضا يذكرهم بتقوى الله تعالى مطاعة رسوله، ويحذرهم من بخس الناس أشياءهم وعدم الوفاء بالكيل والميزان، وكذلك يعني صور متنوعة في التكذيب والتمرد على الرسل. وحتى بلغ الحال بقوم شعيب أنهم قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، يعني كما قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني يتكرر هذا في كل يعني زمان. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم تأمل، تختم السورة بالتنويه بالقرآن الكريم كما افتتحت به، تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. ثم تأمل هنا يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. فهذه أدلة واضحة على صدق القرآن والنبوة. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. يذكرهم بنعمة الله تعالى عليهم أن أنزل هذا القرآن باللسان العربي المبين بلسانهم وبرسول عربي منهم. ثم تأمل هنا قال أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ونفى أن يكون هذا القرآن من كلام الكهنة والشياطين كما كانوا يقولون، وجاءت آيات فيها تثبيت في آخر السورة فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. هذا أعظم ما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، يثبت المؤمنين التوكل على الله، عبادة الله تعالى، والسجود لله، واستشعار قرب الله جل وعلا الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. في المقابل، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، والشعراء يتبعهم الغاوون. وذم يعني الشعر بأنه لا حقيقة له، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، تارة في المدح، وتارة في الهجاء، وتارة في الغزل، وهكذا في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. في مقابل يعني كلام يعني اللغو، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. تختم السورة بهذا التخويف يعني الشديد الذي يعني فيه أعظم يعني تثبيت للمؤمنين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فالله تعالى هو الذي تولى الأمر. ثم تأتي سورة النمل، وهذه السور طا سين ميم، وهنا طا سين، يعني فيها موضوع التسلية والتثبيت بذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وكما عرفنا في الشعراء طا سين ميم أطال الحديث عن موسى عليه الصلاة والسلام، لكن هنا كما ذكر بعضهم يعني قصة موسى جاءت مقتضبة، يعني لم يذكر تفاصيل كثيرة، وفي بدايتها قال طاسين، يعني ما ذكر حرف الميم، لعل هذا فيه إشارة إلى موسى، الله أعلم، يعني أنه يعني لما ما أطال في قصته يعني حذف هذا الحرف، الله أعلم. مع ما تقدم معنا في تفسير هذه السورة من بعض الأسرار والمناسبات اللطيفة لهذين الحرفين يعني كلمات السورة، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. سورة النمل تقدم معنا قريبا في دروسنا في التفسير أن من أبرز مقاصدها أنها سورة تحث على التفكر في آيات الله. سبحان الله، يعني هناك تفكر في مصارع الغابرين، في آيات الله في الواقع، في واقع الحياة، في التاريخ، في الآفاق، ثم هنا تفكر في آيات الله الكونية، خاصة مخلوقاته من الحيوانات. فهذه نملة تتكلم، آية من آيات الله، وهذا هدهد يدعو إلى الله، إلى توحيد الله، وآيات عجيبة في قصة سليمان. ثم تذكر السورة آيات كونية، ويعني ثم دابة تخرج في آخر الزمان تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فسورة النمل إذن سورة فيها تفكر في آيات الله تعالى، ولهذا انصبغت بصبغة العلم، لأن من أعظم وسائل العلم تفكر في آيات الله تعالى. ثم هذا التفكر يقود المسلم إلى شكر نعمة الله تعالى وتوحيده جل وعلا. وعلى هذا دارت يعني السورة، تتفكر في آيات الله فتشكر نعمة الله وتوحد الله، تعبد الله، فتعيش آمنا في الدنيا والآخرة. ولهذا بدأت السورة بأعظم آية ينبغي للمسلم أن يتفكر فيها، وهي كتاب الله جل وعلا. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تأمل كيف افتتحت المقدمة واختتمت بالتنويه بالقرآن الكريم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، فكل ما فيه حكمة وعلم فلنقبل على هذه الحكمة وهذا العلم، نتفكر في آيات الله تعالى. وتأمل ما الذي برز في قصة موسى هنا، هو التفكر أو يعني إبراز الآيات العظيمة. فذكر الله تعالى هذا المشهد العظيم في قصة موسى لما رأى النار، ثم لما جاءها قال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذه آية عظيمة. لما يرى النار كما عرفنا، رأى شجرة خضراء في رأسها نار بيضاء، يشعر بالأنس مع الرهبة والعظمة، آية عظيمة من آيات الله. ثم يناجيه الله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ثم يريه آية من آيات الله تعالى: وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. واليد البيضاء. ثم قال في 9 آيات، تأمل كيف يعني ذكر الآيات التي أوتيها موسى في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا فيه التحذير من يعني عدم الإيمان بآيات الله وجحد الآيات. ثم ذكر الله تعالى قصة نبي سليمان عليه الصلاة والسلام، وهنا طالت القصة لأنها تتعلق بمقصود السورة الأعظم والتفكر في آيات الله. برزت آيات عجيبة يعني في هذه القصة، وتأمل كيف افتتحت بالعلم: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العلم الذي يورث الشكر، هذا هو العلم النافع. لما يتفكر المسلم في آيات الله يعلم نعمة الله تعالى عليه، يشكر الله ويعبد الله وحده جل وعلا. يذكر جيش سليمان: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها. تأمل كيف أثر في كلام النملة، تذكر نعمة الله عليه. سبحان الله، يعني عجب لي حسن كلام هذه النملة، كيف نصحت لقومها وكيف اعتذرت لنبي الله سليمان: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عالم من العوالم التي خلقها الله. فتبسم ضاحكا من قولها ثم مباشرة وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولهذا سميت السورة سورة النمل. يعني هذه آية عظيمة، يعني قادت سليمان إلى شكر نعمة الله تعالى، استشعار عظيم فضل الله عليه. لما يعني يسمع كلام الحشرات والحيوانات والعوالم من حوله، فكيف يكون قلبه؟ يمتلئ قلبه من عظمة الله ويعني شكر نعمة الله عليه. ثم الهدهد الذي يأتي ويقف أمام سليمان، قد توعده سليمان، يقول: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. سبحان الله، حيوان صغير يقف أمام الملك العظيم النبي الكريم سليمان يقول له: أحطت بما لم تحط به. فالعلم من الله تعالى يعلم من يشاء من عباده ومخلوقاته. وتأمل كيف ينكر عليهم الشرك: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، هذا كلام الهدهد، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. صفة العلم. استدل الهدهد بعلم الله على توحيد الله، لأنه قد اختص بذلك. قيل الهدهد يرى يعني الماء في باطن الأرض. ولهذا قال الذي يخرج الخبأ يعني الماء المخبوء أو الأقدار أو الأرزاق، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. تأتي هنا يعني سجدة لله جل وعلا أمام هذا التقرير العظيم، يعني ما يملك المسلم وهو يعني يسمع هدهد حيوان ينطق بتوحيد الله ويعني ينكر عليهم سجودهم للشمس ويحثهم على السجود لله. ويعني يكتب سليمان إليهم بكتاب في دعوتهم للإسلام: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ويريها آيات تدل على قدرة الله تعالى. يأتيه العرش بدعوة الذي عنده علم من الكتاب، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فآيات عجيبة. ثم قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال: إنه صرح ممرد من قوارير. قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يعني آيات تدل على قدرة الله تعالى وتسوق الإنسان إلى الاستسلام لله جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى قصة نبي صالح عليه الصلاة والسلام هنا، وتأمل في المقابل هنا قصة تأتي للتحذير من عدم التفكر في دعوة الرسل، يدعوهم إلى الله وإذا بهم يستعجلون بالعذاب. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ثم يتطيرون به وبمن معه. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. التطير اعتماد على أوهام بلا تفكر بلا عقل بلا شرع. ثم أيضا تأتي السورة وفيها التخويف من خلال علم الله تعالى ومكره، وأن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. هؤلاء تسعة رهط أرادوا أن يقتلوا صالح عليه الصلاة والسلام وأهله، قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأيضا ذكر الله تعالى قصة نبي لوط عليه الصلاة والسلام، تأمل ما الذي برز هنا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. تبصرون. ثم قال: أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. تبصرون في قرارة أنفسكم أنها فاحشة. موضوع العلم، لكن ما الفائدة من العلم إذا انتكست الفطرة وعميت البصيرة؟ بل أنتم قوم تجهلون في الحقيقة. وهكذا يعني نجى الله تعالى يعني لوطا وأهله إلا امرأته، وقال: قدرناها بعلم من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وهذا أيضا يرجع إلى مقصود الشكر في هذه السورة. الحمد لله الذي أهلك المجرمين ونجى المؤمنين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وتأتي يعني آيات في تقرير التوحيد مع إبراز نعم الله تعالى على عباده: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. انظر إلى تكميل النعمة هنا، حدائق تبتهج منها القلوب، تظهر البهجة والسرور على الوجوه، هذا في تتميم النعمة. لأنها سورة كما عرفنا تدعو للتفكر في آيات الله، هذا التفكر يسوق إلى الشكر، شكر نعمة الله وتحقيق عبادته جل وعلا. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وهكذا كلما ذكر نعمة من نعم الله يقول أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، وهكذا يذكر الله تعالى هذه الآيات الكونية هنا في هذه السورة، تلاحظ فيها يعني إبراز نعمة الله تعالى. ثم يأتي يعني من خلال تقرير هذه الآيات وكمال علم الله تعالى وقدرة على البعث، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، يأتي يعني تقرير البعث وإنكار المشركين للبعث. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كما تقدم قريبا في سورة الشعراء، ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. ولهذا ممكن نقول يعني هذه السور طاسين ميم أو طاسين يعني ما تخرج عن موضوع تثبيت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. يعني نعم فيها المقاصد التي معنا، لكن أيضا يعني يستمر هذا المقصد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. العلم، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم تأمل ينتقل من اللوح المحفوظ إلى هذا القرآن الكريم الكتاب العظيم، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون. العلم، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كأن يعني التفكر في آيات الله تعالى أيضا يعني من ثمار أنه يعني يورث في النفس طمأنينة ويقين، وهذا من أعظم ما يثبت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الحق. ثم تنتقل الآيات إلى مشاهد الآخرة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، أيضا هذه مفاجأة وآية عجيبة، دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كما عرفنا والمقصود من التفكر في هذه الآيات أن يتيقن الإنسان بعظمة الله وتوحيده. وتأمل في الإنكار عليهم يوم القيامة، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. لأن الذي يتفكر في آيات الله ومن كل جوانبها يؤمن بالله، أما هؤلاء لم يحيطوا بها علما لأنهم ما تفكروا، وإنما يعني عاندوا وكذبوا. أم ماذا كنتم تعملون؟ وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لأن السورة تدعو إلى التفكر في آيات الله، تم مع الحديث عن الآخرة ومشهد يتعلق بالآخرة يدمج فيه ماذا؟ آيات تتعلق بالحياة الدنيا الليل والنهار. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ثم تأمل في يعني أيضا آية من آيات الله يوم القيامة، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. يعني كما قال الله تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والآية هذه تحتاج إلى كلام طويل، يأتي إن شاء الله تفصيلها في الدروس التفصيلية. صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني حتى ما يحصل يوم القيامة من تدمير لل يعني الكون فلا تظن أن هذا يعني عبثا، وإنما ما يخرج هذا عن يعني الإحكام والإتقان. ثم يعني يأتي الجزاء، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. تأمل في تكرر الفزع هنا، ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم هنا يؤمنهم من الفزع، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. ذكرهم بنعمة الأمن، وهناك فزع، هنا أمن. ويعني يظهر في أول السورة إني لا يخاف لدي المرسلون. و يعني أما يجيب المضطر إذا دعاه، وأمن الله تعالى نبيه صالح وأهله. فيعني ممكن يقال أن يعني التفكر في آيات الله تعالى يورث الطمأنينة في القلب، وإذا قام الإنسان بعد ذلك بشكر نعمة الله وعبادته تحقق له الأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم الأمن. فيذكرهم بهذه النعمة، وأن من آمن يعني يؤمنه الله يوم القيامة وهم من فزع يومئذ آمنون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. تأمل في ختام آية السورة، وأن أتلو القرآن الذي هو أعظم آيات الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله، قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. يعني هذه خلاصة السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فالمقصود أن يتفكر المسلم في آيات الله تعالى، ولا تزال آيات الله تتجدد وتظهر في كل يوم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. نسأل الله تعالى أن يورثنا اليقين بآياته وبكتابه. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.